بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه السورة فيها فوائد كثيرة، ومنها أن المؤمن أو أن المؤمنين يتواصون بينهم بالحق والثبات عليه. فنحن نوصي إخواننا في هذه الليلة، نسأل الله خيرها وخير ما بعدها، إخواننا السامعين من تونس من شباب السنة، ثبتنا الله إياهم على الحق، وهي وصية أيضا لمن سمعها من المسلمين في أي مكان. فإخواننا طلبوا منا توجيهات، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا جميعا وأن يسمعنا خيرا. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. وبوّب البخاري على هذه الآية فباب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. نعم، المسلم كيف يعمل شيئا يتعبد الله به وهو لا يعلم؟ فكيف يعبد الله وهو جاهل بالتوحيد؟ كيف يعبد الله بالصلاة وهو لا يعرف كيف يصلي؟ كيف يعبد الله تعالى بالصيام وهو لا يعلم كيف يصوم؟ فلا بد إذن من العلم. مثل شخص يقول: لو أنا هندست سيارة، فذهب يهندس السيارات وما عنده علم بذلك ولا خبرة ولا تعلم، فهذا سيفسد أكثر مما يصلح. فعلى المسلم أن يتعلم أمور دينه الواجبة. ولهذا يقول جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، قال: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شباب حزاورة، أي قبل البلوغ ما بلغ الرشد، كنا شبابا حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. رواه ابن ماجه بسند صحيح. فهؤلاء الشباب انظر تعلموا الإيمان، أي تعلموا العقيدة، تعلموا أركان الإيمان الستة مثلا، تعلموا الإيمان بالصراط، الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار، الإيمان بالصحف، الإيمان بما أعده الله عز وجل للمؤمنين في الآخرة وما أعده للكافرين في الآخرة أيضا. هذا من الإيمان، وأن نؤمن بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته سبحانه وتعالى، وأنه الإله الحق الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه جل وعلا فوق خلقه، وأنه سبحانه وتعالى الفعال لما يريد، وغير ذلك من صفاته الكريمة والجليلة وأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. فتعلم العقيدة قبل تعلم يعني الأمور الأخرى. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فالعلم بلا إله إلا الله قبل تعلم الصيام والحج، لأن العلم بالتوحيد هو أساس العلوم، أساس العلوم. وفضائل العلم كثيرة كما هو معلوم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ويقول سبحانه وتعالى: ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن فالفقه في الدين هو طريق الخير، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري، وفي رواية للبخاري أيضا: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وفضائل العلم كثيرة، فينبغي لك يا طالب العلم أن تشمر، بل أيها المسلم أن تتعلم ما يجب عليك من الصلاة، وكيف تصلي، وكيف تتوضأ، وكيف تصوم، وكيف تحج إن أردت الحج، وكيف تتجر إن أردت التجارة. هذا علم واجب لازم. طيب، لكن العلوم الأخرى كالفتوى وغيرها هذا علم واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وفضائلهم معروفة وكبيرة، ونحن في زمن تعرفون زمن الفتن، إذا لم يكن الشخص عنده علم ربما هلك. وظل مع أهل البدع ومع أهل المعاصي ومع أهل الفتن، ودخل في متاهات المخاصمات والمشاجرات والمقاتلات والانقلابات والمضاربات. فالعالم يخشى الله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء يخافون من الله. فلهذا بحمد الله ما تجدهم يقطعون الطريق على المسلمين، ولا يقتلون الناس، ولا يسرقون أموالهم، ولا يرتشون. فتجد العلماء الربانيين بحمد الله بعيدين عن الغيبة والنميمة والفتن بين المسلمين، بل يحبون لإخوانهم المؤمنين ما يحبون لأنفسهم. فلهذا تجد علماء السنة بحمد الله هم أرحم الناس لماذا؟ من أنفسهم، أرحم من العامة بأنفسهم. نعم بارك الله فيكم. فعلينا جميعا أن نقبل على الله عز وجل، وأن نتعلم العلم النافع، ونترك ما يكون سببا في ضياع الوقت. نعم، ونقلل من أمر الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل أم إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. رواه الإمام الترمذي عن كعب بن عياض رضي الله عنه. فالدنيا فتنة، فإذا تركنا بعض الدنيا من أجل الله عوضنا الله علما نافعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله، أو إنك لن تترك شيئا اتقاء الله، إلا عوضك الله خيرا منه. فقد يعوضك الله إيمانا صادقا، ويعوضك الله عبادة طيبة، يعوضك الله حفظ القرآن، يعوضك الله كثرة الذكر، يعوضك الله أيضا اطمئنان في النفس، يعوضك الله مالا أيضا. فأنت إذا تركت بعض الدنيا من أجل الله، وفرغت وقتك ولو في اليوم نصف ساعة أو ساعة بعد العصر أو بعد المغرب إلى العشاء، أو تفرغ ساعة بعد العشاء لتتعلم أمور دينك، وتبقى مع إخوانك طلبة العلم، تشعر بالراحة وفي الحقيقة العلم له لذة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لك بالنظارة في الوجه، وهكذا أيضا يشرح الله صدرك لهذا الخير. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لو يعلم أبناء الملوك ما نحن عليه من الراحة لجالدون عليه بالسيوف. نعم، فالعلماء لهم راحة في نفوسهم، وإن قلت في أيديهم الدنيا لكن لا يضر، لا يضر. فراحة النفس واطمئنان القلب هذا هو الراحة الحقيقية، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فحين تفتش معاني القرآن وتبحث عن معاني كتاب ربك سبحانه وتعالى، وتتعلم وتتفهم الآيات القرآنية، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فحين تدبر القرآن وتتعلم معانيه تستفيد فائدة كبيرة، وكلما قرأت القرآن فازددت فيه علما، ازددت له حبا، وازددت له اطمئنانا. وهكذا بارك فيكم، كلما تعلمتم السنة ازددتم خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وشربوا وزرعوا، وكان منها طائفة أخرى إنما هي قيعان أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا فسقوا وشربوا، وكان منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل ذلك من لم يرضع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. إخوة الإيمان، انظروا سلمكم الله إلى هذا الحديث العظيم المتفق عليه على صحته. سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثل الغيث، ولكن الناس أمامها مثل الأرض التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أرض طيبة خصبة مثل الناس الطيبين، يسمعون السنة، يسمعون الحديث، يتقبلونه ويحفظونه ويعملون به ويدعون إليه، هذا مثل الأرض الطيبة الخصبة تنبت الكلى فينتفع وينتفع بها الناس. وطائفة أخرى أيضا فيها منفعة، شربت قبلت الماء وفي أحواضها فاستقى الناس. فكذلك العالم وإن قصر فقهه لكن يعلم الناس الأحاديث، وهكذا أيضا وإنما الطائفة الهالكة هي التي لم يعني تتفقه في الدين، هذه الطائفة الهالكة الذين يعرضون عن الدين كليا، عن القرآن، عن السنة، هؤلاء يهلكون. بل بعض المسلمين وهو مسلم قد قال لا إله إلا الله لا يلتفت إلى علم ولا إلى دين، وإنما من يشغل نفسه بالجرائد والمجلات وبالمسلسلات والتمثيليات. يا عبد الله اتق الله، أضاعت ضيعت نفسك في المجلات والجرائد. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة عندك نعمة، فربما تمرض ما تستطيع بعد ذلك تذهب إلى العلم، ولا تستطيع تخرج تصلي، ولا تستطيع تذهب إلى عمل صالح، فاستغل هذه القوة في طاعة الله. وهكذا الفراغ، ربما تشغل بأمراض، ربما تشغل ببيت، وتشغل بالزوجة، تشغل بالأبناء، فلا تستطيع بعد ذلك تتفرغ لتعلم القرآن والسنة والفقه. فاجعلوا لأنفسكم وقتا مباركا. والحديث رواه البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، والغبن أن تبيع الشيء الثمين بأقل من سعره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أبناه وشبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به. فاستفيدوا من العلم واعملوا بالعلم وادعوا إلى العلم، نعم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتدعو إلى العلم بارك الله فيك وإن تحملت المشقات، فالمشقة عاقبتها عظيمة، نعم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأنتم ما دام قد هدانا الله إياكم لهذا الخير وللإسلام، فلنحمل هذا الدين، ونكن كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، حملوا العلم وبلغوه، حملوا الدين وجاهدوا من أجله، وفتحوا المشارق والمغارب، وهذا فضل الله انظر علينا بسببهم، قد جاهدوا ونحن خلقنا في بلد مسلمة وآباؤنا مسلمون، فلنحمد الله على ذلك. لم نتحمل المشاق العظيمة والكبيرة في هذا الدين، فعلينا أن نحرص على ما ينفعنا، نعم. فاجعلوا لأنفسكم وقتا ولو ساعة في اليوم، بالأسبوع يومين، يوم الخميس والجمعة أو وقت الفراغ. فكيف الذي يتفرغ لحفظ القرآن ولحفظ الحديث ولتبليغ الدين؟ نعم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حرم الهرم، نعم. أما نبحث عن الدنيا ربما نهلك ونخسر ونحن لا نشعر. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فالفضل كبير لكم يا طلبة العلم. قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يا معشر القراء استقيموا، أي اثبتوا على الحق واستمروا على الطاعة، استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإياكم أن تأخذوا شمالا ويمينا، فإن أخذتم شمالا ويمينا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. رواه البخاري بهذا المعنى. فانظر هؤلاء العلماء، علماء الصحابة، يخبرون طلبة العلم ويدعونهم إلى الخير. فحذيفة يقول يا معشر القراء، أي العلماء وطلبة العلم والحفاظ، استقيموا على الحق واثبتوا كما قال الله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فأنت قد تبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخير، فاثبت على هذا الخير واستقم، وابتعدوا عن الفتن، عن الانتخابات، عن الديمقراطية، عن التنافس في الدنيا، نعم. والله سيرزقكم من حيث لا تشعرون. لا بأس أنك تتوظف الوظيفة التي ليس فيها حرام، تتجر، تزرع، لا حرج، هذا أمر مطلوب، لكن لا تشغل نفسك كثيرا. إذا كان عندك من ينفق عليك احمد الله، واصل الخير. وهكذا نقول لطلبة العلم بارك الله فيهم تعاونوا، فلا تقوم لكم دعوة إلى الله إلا إذا تعاونتم على الخير وتآخيتم كما كان الصحابة، ما استطاعوا يجاهدون ولا يعلمون الناس إلا حين كانوا على طريقة واحدة، على منهج صحيح، قلوبهم مؤتلفة، قلوبهم متحابة، قلوبهم كقلب رجل واحد. المهاجرون الأنصار ما فرقتهم الوطنية ولا فرقتهم الحزبية ولا فرقهم شيء، بل كانوا على كالجسد الواحد. قال الله عنهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فهؤلاء انظر كيف، رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، عباد زهاد، نعم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. الآن أعداؤكم يتربصون بكم بالليل والنهار من رافضة من شيوعية من باطنية من يعني أعداء الإسلام كثر، فعليكم أن تتوحدوا أن تتعاونوا وتعلموا أن لإخوانكم أهل السنة شأن وأنهم لكم نصراء في وقت الشدائد. فأنت اليوم وقد لا يعني تنظر لهم أهمية كبيرة، لكن وقت الشدائد وقت الفتن وقت المحن حين ينصرونك بأموالهم ينصرونك بكلامهم سواء كانوا عندك في البلد أو في بلد آخر، انظروا كيف قام أهل السنة بحمد الله مع إخوانهم في تماج صعدة، وهكذا في سوريا أعداؤهم الرافض يقتلونهم ويقاتلونهم ويحاصرونهم. أهل السنة تكلموا وناصروا بالمال والنفس وناصروا بالكلام، فعلينا أن نشعر بالأخوة وأن لها أهمية كبيرة، ولهذا ما قام الدين إلا بالأخوة. كما سمعتم أول ما قام الصحابة بالأخوة كما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فتأليفة القلوب نشر السلام بيننا، التهادي، العطف، من كان فقيرا نطلب له ونسأل له مالا ليقيم صلبه وليقيم بيته بالمال، وهكذا نتعاون على الخير وتعاون على البر والتقوى ونتعاون على الإثم والعدوان. أما شخص يفقر بيننا ولا نعطف عليه هذا غلط، ربما مرض ما نزوره ولا نعطف عليه ولا نسأله هل تحتاج إلى مال، هل تحتاج إلى أن نعطيك دواء، هل نسأله. هذه هي من ثمار الأخوة سلمكم الله، إذا حصلت عليه قضية نعينه بالحق وندفع عنه بالحق. ولهذا الله كما سمعت يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وما معنى قول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ ويقول عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نعم اهتموا قبل أن تهتموا بمسائل الجرح والتعديل وأنتم طلبة مبتدئون، لا ننصحكم بهذا. نعم ابتعدوا عن أهل البدع الذين تكلم عليهم العلماء الربانيون، لكن لا تشغلوا أنفسكم فلان كذا وفلان كذا، خاصة على أهل السنة، حتى الذين هم حزبيون ابدأوا بماذا؟ بنشر الخير، بنشر العلم، بنشر السنة، بإلقاء السلام على الناس. نعم وابتعدوا عن أهل البدع ومجالستهم، لكن مسألة رد السلام ينبغي أن تودوه حتى لا يعني ينعكس عليكم الأمر. فنحن نقول سلمكم الله، نحن في زمن الفتن، زمن المصائب، زمن يحتاج المسلم أن يتعاون مع أخي المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه هو ولا يسلمه للعدو. نعم فالعلمانيون يخططون بالليل والنهار لفتك الدين ولفتك السنة والإذهاب القرآن، وكم تعرفون أنتم في تونس كم قد يعني تحملتم من شدائد وقت الدولة الأولى، كم تحملتم من مصاعب، من سجون، من يعني ظلم، من أخذ أموال، من عدم حقوقكم يعني أن تعطى لكم، يا فتن كثيرة. وهذه كلها من خطط أعداء الإسلام، جعلوا لهم شلة في بلاد المسلمين ليسومون المسلمين سوم العذاب. فلكن الحمد لله الذي فرج عنكم، ونسأل الله أن يرشد دولتكم الجديدة إلى ما فيه الخير، وأن يرزقها العطف والحنان على يعني رعاياها، وأن يسددهم أيضا للعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتركوا أيضا الديمقراطية التي خربت بلاد بعض بلاد المسلمين، والتي جعلت بين المسلمين الشحناء والبغضاء والتنافس على الدنيا والمناصب. لا سبحان الله، تذهب الدنيا علينا الأخوة الإسلامية، تذهب البدع علينا الأخوة الدينية. ينبغي أن نتعاون على الخير، وخاصة أنتم يا من أردتم المنهج السلفي كونوا رحيمين بإخوانكم المسلمين، خاصة العوام، أرفقوا بالعامة، نعم أعطفوا عليهم، بشروهم بالخير أدعوهم إلى الخير، نعم أنشروا فضائل القرآن، فضائل النبي عليه الصلاة والسلام، فضائل الإسلام، اجعلوا في خطبكم يعني فضائل الصلاة، فضائل الوضوء، فضائل الدين. الدين دين رحمة، ديننا دين العطف، لا دين الفتن والمقاتلة والمخاصمة والمنافسة على الدنيا. لا، الدنيا هي تفرق في الحقيقة، لا تجمع إذا تنافسنا عليها. الصحابة كانوا أزهد الناس رضي الله عنهم، بل يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين المهاجرين والأنصار، وآخى بين سعد بن الربيع الأنصاري الذي كان صاحب مال، وبين عبد الرحمن بن عوف المهاجري. عبد الرحمن كان فقيرا ليس له مال ولا زوجة، فقال سعد بن الربيع رضي الله عنه: إني ذو مال وعندي امرأتان، فانظر إلى إحداهما التي تعجبك أنا أفارقها أطلقها ثم تزوجها، وإن كنت وأشاطرك شطر مالي أعطيك نصف مالي. وهو رجل ثري، رواه البخاري. فانظر هذا الرجل، لكن عبد الرحمن زاهد، قال: بارك الله لك في أهلكم، مالك دلني على السوق. فذهب لتاجر. فانظر هذه الأخوة إلى أن بلغت بهم إلى أنه يؤثر أخاه على نفسه، مش يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل أرفع، يحب لأخيه أكثر مما يحب لنفسه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لكن نحن ربما 10 ريالات ما هو مستعد يعين أخاه وقت المرض، ولا هو أيضا مستعد أن يحب له الوظيفة الصحيحة، ولا يحب أيضا أن يفتح متجرا حسنا، ولا أيضا يحب له أن يتعلم القرآن والسنة، بل يريد أن يشغله بالمجلات والجرائد. سبحان ربي العظيم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فنحتاج أن نعني نتصور الدين تصورا صحيحا، وأن نقرأ منهج الصحابة ونفهمه فهما حسنا، وأن نشعر بالأخوة الدينية، الأخوة الدينية عامة وخاصة. فنحب المرء بحسب دينه، بحسب استقامته، والعاصي نبغضه بغضه بحسب معصيته. لا نجعل العاصي كاليهود والنصارى، لا، أو نجعل المبتدع كاليهود والنصارى، لا. أهل السنة أعدل الناس في أحكامهم، أعدل الناس في أحكامهم، نعم. فلهذا نحن نحتاج أن نرفق بأنفسنا أولا، ثم نرفق بالعامة، ونرفق بالمؤمنين في أي مكان كانوا بحسب استطاعتنا، وندعو لهم إذا ظلموا بأن الله يدفع عنهم البلاء، وندعو لهم بالتوفيق والرشاد سواء كانوا حاكمين أو محكومين. ونبتعد عن التنافس في الدنيا، بل نقبل على التنافس في الآخرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فننصحكم يا معشر الشباب ويا أيها السامعون الكرام في أي مكان، ننصحكم بالإخاء والتعاون على البر والتقوى، وأن تقيموا دعوتكم، ولا تقوم لكم دعوة ولا علم إلا بالتعاون على الخير وبالتحاب في الله. فالمحبة في الله تعلمون أنها من أعظم القربات إلى الله. وهكذا أيضا يعني كتم السر، إذا هناك شخص سر إليك بكلمة لا تفضحه، أو رأيته أخطأ فلا تفضحه من أول وهلة، بل نصح له، نعم، فلا نتتبع العورات، بل نحب لإخواننا الستر كما نحب لأنفسنا الستر. نسأل الله تعالى أن يستر على الجميع، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يوفقنا جميعا للخير، وأن يعلمنا وإياكم العلم النافع، وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح، وأن يدفع عنا وعنكم وعن بلاد المسلمين كل سوء ومكروه. والحمد لله رب العالمين.